بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. ومع الجديد والمفيد في طب القلب، مع القلب في الصحة والداء، مع الدوران، مع الخفقان، مع السريان، مع الشريان، مع الجلطات، مع الدعامات، مع الصمامات، مع كل ما يهم المرضى بخصوص القلب والأصحاء أيضا بخصوص القلب. وحيث أن نبض الحياة برنامج يتفاعل مع الحياة، فهو لا يغيب عن نبض المجتمع المصري. ويمكن أنا بحب أبعد عن السياسة في هذا البرنامج، لكن هناك بعض اللقطات التي تؤثر. يعني امبارح، مش مجاملة لرئيس هذه القناة الشيخ حسان، له موقفين عجبوني جدا. أول موقف اللي هو التقاءه بالقوى السياسية حمدين صباحي ولم الشمل ومحاولة رأب الصدع ومحاولة تجاوز الخلاف ولم نسيج الأمة وتوحيدها، دي خطوة جميلة جدا. أيضا الموقف الذي يعني لمسني أكثر، وده يمكن تناقلته الوكالات الفضائية كلها وكل الفضائيات وبرامج التوك شو، اللي هو نصيحته المباشرة، حتى أن بعض المعلقين زي الأستاذ محمود سعد قال أنه تفاجأ بهذا التصريح الجريء. أول شيخ يوجه نصيحة مخلصة واضحة صريحة بدون التفاف للدكتور مرسي، وقال له لا تستبد ولا تستأثر برأيك ولا بقرارك، وقال له المستبد خاسر، وقال له استعن بالعقلاء. عايز يقول استعن بأهل الثقة، بأهل الخبرة وليس بأهل الثقة. يعني مش لازم يكون واحد من الفصيل بتاعك. ويمكن المتابع لهذا الموقف هيلاقي ان الدكتور حسان من حوالي اسبوعين او ثلاثة قال ان مصر اكبر من ان يستأثر بها فصيل واحد. النهاردة او امبارح وضحها صراحة وقال ان يا دكتور مرسي لابد ان تستعين بالعقلاء والعلماء من اهل هذه الامه وليس من فصيل واحد. المهم دي نصيحه مخلصه، المهم ان تصل، لانها من شخص يعني متجرد لا يريد منصب ولا يطمح الى شيء ويقولها لله، بعكس كثير من المنابر التي تصفق لاي خطوه يقوم بها الرئيس. النهارده نحن نتكلم عن الوقايه من امراض القلب، ودي تعتبر من اهم الاشياء، لان مجتمع محدود الامكانيات ميزانيه الصحه فيه يعني بتبقى مثقله وتثقل كاهل هذا المجتمع، لذلك احنا هتبقى الوقايه عندنا تغني عن العلاج. المثل بيقول الوقايه خير من العلاج، انا دايما بصححها بقول الوقايه خير من العلاج. معلش الاخوه في البلاد العربيه يعذرونا، ساعات بنقولها الجيم وساعات بنقولها الجيم، بتغلب علينا الجيم المصريه، لكن هنتحرى بقدر الامكان نعطش الجيم. فالوقاية تغني عن العلاج، لأن احنا لو عملنا وسائل الوقاية الصحية الكافية لن نحتاج إلى العلاج. بالنسبة لو شفنا الهدي القرآني والهدي النبوي في الطعام والصيام وطريقة الأكل ونوعيات الأكل، هنلاقي فيه إعجاز ما بعده إعجاز. يعني هنلاقي كل أنظم وطرق الرجيم الحديثة رجعت للهدي الإلهي والهدي النبوي. ربنا دائما يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني بيفتحها للعموم، ما قالش ان في اكلات معينه لا تؤكل، لكن بيقول لا تسرفوا. يعني انت ممكن تاخذ من كل الاطعمه لكن بدون اسراف. ويمكن ايضا هناك لفته جميله اعجازيه في قوله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب المساجد بتزار 5 مرات في اليوم والليله، يبقى احنا ممكن ناكل لغايه 5 مرات في اليوم والليله. يمكن انا ساعات لمرضى القلب اقول له قسم الغداء بتاعك مرتين او ثلاثه، فهو لو قسمه المرتين او ثلاثه هيبقى عدد الوجبات اذا اضيف اليه الافطار والعشاء هيبقى 5 وجبات. وطريقه الاكل احنا عندنا في مصر غريبه جدا. يعني انت لما تسافر اي بلد اوروبيه او ما بيجي لك اي ضيف اوروبي بيشوف كميه الاطعمه اللي موجوده على البوفيهات المفتوحه بتاعتنا ولا على الموائد بتاعتنا، بيفتكر معموله القبيله، وبعد كده يفاجئ ان هي معموله لاثنين او ثلاثه. عندنا اسراف في الكميات بلا حدود، رغم ان احنا زي ما قلت لحضراتكم حسب الهدي الالهي والهدي النبوي مأمورين بالاعتدال في الأكل والشراب دون إسراف. أيضا سأتكلم عن طريقة الأكل والشرب في الهدي النبوي، وبعد كده أقول على أنواع الأطعمة في القرآن والسنة. حديث اللقيمات يعتبر حديث معجز، لدرجة أن الدكتور الهاشمي أسس علم اللقيمات ورجيم اللقيمات بناء على حديث اللقيمات. إيه حديث اللقيمات ده؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. برضو بداية الحديث معجب، يعني لما بيقول وعاء يعني الماء ده وعاء. احنا عارفين الوعاء في اللغة العربية اللي هو الإناء اللي بيتحط فيه مثلا الحليب أو حاجة مؤقتة، يعني هو وسيلة نقل وليس للاحتفاظ بطريقه دائمه. يعني دايما الحاجه اللي بتتحط في الوعاء بتبقى حاجه مؤقته ليس للحفظ الدائم. ودي فعلا وظيفه القناه الهضميه والمعده، هي وسيله انتقال للاكل ليصل الى المسار النهائي بتاعه في الخلايا عن طريق الدم. يبقى هي وعاء لكنها ليست مقر دائم لاحتفاظ الاطعمه. الناس يعني اللي هي ما عندهاش ثقافه طبيه بيفتكر ان خلاص الاكل بيفضل في المعده، لا، الاكل بيتهضم والخلاصه بتاعته بتمتص عن طريق المعده والامعاء. الاتصالات هتبدا من بدري، يا ريت تدونا فرصه كده نقول كلمتين في الموضوع المهم ده، وبعد كده ناخد اول اتصال. اول اتصال. ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
ازي حضرتك؟
معاك السيد من جنوب سيناء يا فندم.
اهلا بيك يا ابو سيد.
اهلا
وسهلا. واهل جنوب سيناء، واتمنى
عمل اشعه في ايكو.
استني بس عشان اقول لك، بس انا نفسي يبقى جنوب سيناء تدينا تطمنا على الوضع هناك وتكون في خير وسلام وامن ان شاء الله واستقرار.
لا ان شاء الله خير يا فندم. والله حضرتك يعني الوضع هنا الحمد لله رب العالمين.
طيب
يعني
الحمد لله احسن الحمد لله. طيب كلمني على حالتك.
معايا نسيبي حضرتك عمل اشعه في ايكو، فقالوا له ان عنده سنومين وهو اتاخر يعني حوالي 5 6 سنين يعني على
اتاخر العضله القلب تعبت؟
حتى متاخره.
كام العضله القلب؟
نعم؟
كام في المية؟ في رقم بيتكتب على وظيفة البطين الأيسر، كام في المية؟
والله ما عارف يا دكتور، بس هم قالوا أنت اتأخرت يعني.
طيب ممكن حضرتك تعرض عليا الموجات دي تجيبها لي أو تبعتها لي حتى بالإيميل، تاخده من الكنترول وأقدر أشوفه وأحدد لك بالظبط إذا كنا نقدر نعمله حاجة. عموما ما فيش حاجة متأخرة، بنقدر نتدخل حتى في أحلك الظروف، وفي نتائج كويسة جدا لبعض الحالات اللي بيبقى فيها هبوط عضلة القلب بزرع اللي هو الجهاز الكهربي المقاول لعضلة القلب. بس لازم يكون في اشتراطات معينه في الموجات الصوتيه ورسم القلب، لو توفرت في الحاله هنعملها له باذن الله. معلش ناخد فوزي من فلسطين، وانا طبعا اهل فلسطين احباب الى قلوبنا يعتبر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافيه دكتور، كيف حالك؟
اهلا بيكم اهل فلسطين الكرام المحببين الى قلوبنا جميعا.
حياك الله.
اهلا بحضرتك.
انا حكيت معك في الفتره مركز دعاميات
اربع دعامات؟ كتير قوي، اربع دعامات. دعامات اللي هي الدوائيه، الدعامات الدوائيه ولا الدعامات العاديه؟
اللي بعرفش، انا معي سكر، بعرف شقبت بالاردن.
طيب اخبارك ايه دلوقتي بعد الدعامات؟
والله الحمد لله رب العالمين، بس في عندي الصبح لما اقوم من النوم، لما اصحى من النوم بتضايق من قلبي وبشعر اني تعبان كثير.
يعني بيبقى زي ضعف ارهاق ولا نهجان وجع؟
اجهاد.
اجهاد. طيب كفاءة القلب كام في المية؟ عملت موجات صوتية على عضلة القلب بعد عملية الدعامات؟
مش فاهم. مش هي
اللي هي الأشعة التلفزيونية الايكو. ممكن توطي لحضرتك التلفزيون وتسمعنا من التليفون عشان تقدر تتواصل معي، لأن صدى الصوت بيعمل لخبطة شوية.
خليني أسمعك من التلفزيون لأن مش
طيب اتفضل وأنا أشرح الحالة بتاعتك، اتفضل حضرتك. احنا المشكله اللي بتقابلنا في مرضى الشريان التاجي ان احيانا بتكون عضله القلب تاثرت بعض الشيء نتيجه ضيق الشريان على فترات بعيده، ولما بنعمل فتح للشريان عن طريق الدعامات او بالجراحه اللي هي جراحه القلب المفتوح لتوصيل الشرايين بالشرايين او الاورده الطرفيه، ممكن العضله تكون متاثره شويه، ممكن تفضل متاثره فتره بعد الدعامات، مثلا بتوصل في بعض الناس لغايه 4 شهور، وبعد كده بنسميها فترة البيات الشتوي، وبعد كده بتنتعش العضلة وتشتغل من تاني وتتحسن وظيفة القلب. لذلك مهم جدا عمل الموجات الصوتية بعد القسطرة ومتابعة وتظبيط العلاج والنمط الغذائي، ويمكن موضوع النهاردة عن النمط الغذائي لأن ناس كتيرة جدا بتهمل في النمط الغذائي. كنت لسه بتكلم على الهدي النبوي والهدي الإلهي في الطعام. الأول هنتكلم على طريقة الطعام وكده أنواع الطعام اللي هي مفيدة للقلب والتي هي مفيدة للصحة بصفة عامة، والتي ذكرها القرآن وذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم. نيجي الأول نتكلم على طريقة الأكل. حسب ابن آدم لقيمات يقيمنا الصحبة. الأول اتكلمنا على الوعاء وقلنا على الإعجاز في لفظ الوعاء، إن هو وعاء ناقل وليس وسيلة تخزين دائمة، ودي برضو معجزة نبوية تثبت أنه لا ينطق عن الهواء. حسب ابن آدم لقيمات. لو جئت للغة العربية هتلاقي اللقيمة اللي هي تصغير اللقمة، يعني لقمة صغيرة، يعني بيقول لك الأول صغر اللقمة بتاعتك وبعد كده بيقول لقيمات. لقيمات لو انت بتراجع اللغه العربيه هتلاقي من 3 ل10 اللي هي بتجمع جمع مؤنث سالم، يعني انت تقدر تقول 3 لقيمات، 4 لقيمات، 5 6 7 8 9 10 لقيمات. لو 11 تبقى لقمه او لقيمه. فعايز يقول لك بالاقصى حد 10 لقيمات في الوجبه. مين بقى اللي هيقدر يعمل كده؟ الحقيقه الناس اللي عايزه تعمل نظام غذائي ومعذبه نفسها اعتقد حديث اللقيمات ده بيحل المشكله. ويمكن الدكتور الهاشمي ويمكن دي كانت سابقه عالمي خد من هذا الحديث وعمل رجيم اللقيمات وبيدي بعض الحاجات زي المكسرات زي اللوز 3 حبات من اللوز كذا مره في اليوم بتعمل نوع من الاشباع، لان مركز الاشباع العصبي في المعده موجود في اعلى المعده، ويمكن ده بيفسر نجاح عمليات ربط المعده او تدبيس المعده والاكتفاء بالجزء العلوي، لان هو الجزء العلوي ده فيه العصب اللي هو لما بتيجي بعض الاكلات الصلبه بتهيج او تثير هذا العصب بيحصل عمليه اشباع او الاحساس بالشبع وبالتالي ما مش محتاج ياكل الاكل الكتير. فهو لو عمل هذه الطريقه 3 حبات من اللوز مثلا المكسرات على مدار اليوم يجي ياكل الوجبه بتاعته الرئيسيه هيلاقي نفسه شبعان ياكل كميه قليله جدا. لذلك عظمه واعجاز الحديث النبوي لقيمات، يعني الانسان مش محتاج غير لقيمات يقيمنا صلبه. عايز يقول لك ان انت جسمك لا يحتاج الا لقيمات، حد اقصى 10 لقيمات في الوجبه يقيمنا صلبك، ده المطلوب عشان تمارس حياتك الحيويه وتكتسب الطاقه اللازمه لحركه الحياه. لكن برضه المصطفى قال ان في ناس تانية ما بتشبعش باللقيمات. قال لك ان كان ولا بد بقى خلاص، يعني مصمم ان هو عايز يملى بطنه يبقى ما يملهاش كلها، ما يقعدش بقى يوم جاي مالي بطنه كلها وبعد كده يلاقي الحجاب الحاجز كده ما فيش مكان يتحرك فيه يلاقي نفسه متضايق. وانا حالات كتيره جدا بتجيلي عندها ازمات قلبيه بعد الاكل، اقول له بعد اكله تقيله يقول لي اه فعلا بعد اكله تقيله. مجرد المعده بتمتلئ بالاكل للاخر يعني ما فيش مكان للشراب، يبقى عايز يشرب ما فيش مكان، عايز يتنفس ما فيش مكان. المصطفى قسمها 3 اسلاس للطعام والشراب. وبرضه من اعجاز الحديث خلى الجزء الاخير للنفس، يعني انت لو خدت التلتين زودت فيهم ستجور على النفس اللي هو الجزء التلت الاخير خليه للنفس. لو انت استهلكت التلتين للطعام والشراب يبقى ما فيش مكان للنفس، هيحصل ضيق في التنفس، وده بيحصل لمرضى القلب بعد الاكله الثقيله يجي لي يقول لي عندي انهجان شديد، بتجي لي الازمه القلبيه بعد الوجبه الرئيسيه. زي كقوله لازم الاكله بتاعتك تتقسم على 2 أو 3 لقيمات او 5 مرات في اليوم. وساعات ابسطها واقولها بنوع من الهزار، انت عارف الارانب بتاكل ازاي بتلقط كده، الارنب ما ياكلش وجبه كامله كل شويه يروح ياخد حاجه. وزي ما قلت لحضراتكم نظام اللقيمات او رجيم اللقيمات او الوجبات القصيره بيسموه السناكس في العالم الغربي، ان الوجبات القصيره البسيطه المتعدده دي افيد لنظام الرجيم والحميه والوقايه من امراض القلب. واحنا زي ما احنا عارفين والعرب يعني قالوا الكلمه دي زمان، المعده بيت الداء، معظم الامراض بتبدا من المعده، وقالها ابن الرومي. وادخال الطعام على الطعام كما قال الشافعي، ادخال الطعام على الطعام دي من الاشياء التي تؤثر على صحه القلب وصحه الجسم بصفه عامه. وانا دايما بقول سلامه القلب تبدا من المعده، ويمكن ازودها واقول سلامه القلب تبدا من الجهاز الهضمي، لان الاسنان ايضا داخله في سلامه القلب، ويمكن نعمل حلقه خاصه عن سلامه القلب مع الاسنان. لكن النهارده سلامه القلب عن المعده او مع المعده عشان نتكلم على موضوع الغذاء. ايضا هناك حديث جميل جدا للمصطفى اللي هو نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، يعني برضو ما ينفعش ان خلاص انا ظبطت نفسي ان ميعاد الاكل لازم هاكل حتى لو مش جعان، دي عمليه مش صحيه. واذا كان لا نشبع، يعني مهم جدا ان انت تقوم ولسه يبقى في جزء من المعده زي ما انا قلت للشراب وللتنفس. وايضا جعل الطعام اولا ثم تلاه بالشراب، لان هو برضو من النظام الرجيم الغذائي ان انت ما تشربش ماء اثناء الاكل، يفضل ان يكون في نهايه الاكل. ده بالنسبه لطريقه الاكل الصحي. ايضا بحب اقول بعض الامثال التي تفيد في النظام الغذائي. في مثل روسي جميل جدا دايما بقوله وبحبه، كل افطارك، يعني الفطار ده يعتبر من اهم الوجبات اللي انت لو تناولتها كلها سيتم احتراقها واستهلاكها خلال النشاط بتاع اليوم، لان انت بتصحى بدري بتشتغل فهتحرق منه، فمهما اكلت هيتحرق. كل افطارك، يبقى وجبه الفطار اللي جايلك كلها تاكلها كلها، ثم اعطي نصف غدائك لصديقك، يعني الغداء بتاعك ما تاكلوش كله، حط نص الاكل ليك والنص التاني دي لواحد صاحبك بتحبه. اما العشاء فاعطيه لعدوك، يعني العشاء ده لو واحد بتكرهه وعايز تاذيه اديله العشاء، قد ايه هو مؤذي العشاء؟ وخاصة لو كان الوجبة التقيلة، يعني أنا بستغرب جدا لما الاقي ناس كتير بيخلي الوجبة الرئيسية بتاعته هو العشاء. يعني تبص تلاقيه طول النهار شغال، يرجع بيته الساعة 12 بالليل، ياكل وجبة العشاء كأنها وجبة الغداء، وينام بعدها. ده على طول يصحى بمشكلة في النفس او مشكله والعياذ بالله في القلب. وحالات كتيره جدا بتجيلي تقول لي انا اكلت متاخر، اكلت اكله جامده، يصحى على الفجر بمشكله في القلب. ولذلك برضو الدراسات الحديثه بتمشي في هذا السياق. يعني في دراسه لسه امريكيه حديثه قالت الناس اللي بتاكل وبتنام مباشره دي عرضه لازمات القلب وازمات الشرايين المخيه ومشاكل في المخ. اتصال جديد. هشام من اسكندريه.
الو.
ايوه هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضل يا هشام. ازيك
يا دكتور؟
ازي حضرتك؟
ربنا سبحانه وتعالى يجازيك خير على اللي بتعمله مع المسلمين اجمعين يا رب.
ربنا يخليك.
حضرتك انا ليه عند حضرتك سؤالين يا دكتور.
اتفضل حضرتك.
انا حضرتك جاتني جلطه كده في نغزه في القلب فسبتها شويه حضرتك.
انت عندك كم سنه يا استاذ هشام؟
جيت حضرتك رحت المستشفى لحضرينا.
عندك كم سنه يا استاذ هشام؟ 47
47 سنه.
اه كنت مدخن؟ كنت مدخن؟
لا مش مدخن حضرتك
خالص.
لا مش مدخن يا دكتور.
طيب اتفضل. وجات النغزه ورحت المستشفى بعد قد ايه من النغزه؟
بعد 10 ساعات.
10 ساعات، عدى 6 ساعات.
فطبعا قالوا لي لازم تخش عنايه مركزه. فدخلت عنايه مركزه، بعد كده قالوا لي قعدت فيها 5 ايام. قالوا لي لازم تعمل قسطره.
تمام. اتشخصت جلطه؟
عملت قسطره.
اتشخصت جلطه؟
انسداد. نعم.
اتشخصت جلطه في الشريان التاجي.
طلع في الشريان الامامي حضرتك.
الامامي طلع فيه ضيق ولا انسداد؟
كل طلع فيه ضيق فوق 90%.
فوق 90 يبقى لازم توسيع بالدعامه.
فرحت دخلت قالوا لي لازم تعمل قسطره. لازم تعمل تركب دعامه.
تمام.
فطبعا انا قلت له لا اقفل، وبعد كده رحت للدكتور واثنين فشخص لي اللي لازم اركب دعامه.
تمام.
فرحت مركب دعامه حضرتك ومشيت. بعد ما ركبتها مشيت على البليفكس.
تمام.
ومشيت على الاجريكس.
بقالك قد ايه على البليفكس؟
بقالي سنه وثمان شهور.
كويس قوي.
فحضرتك دلوقتي دكتور انا باخد البليفكس، البليفكس خدته سنه وشهرين، بعد كده الدكتور غيره لي.
كفايه كده، ممكن تاخد بديل مصري.
نعم.
تاخد بديل مصري كفايه البليفكس كده.
بديل مصري باخد يوم ويوم.
ماشي.
اسمه كلو
كلوبكس. كلوبكس. كويس، بديل كويس.
كلوبكس 75.
حلو قوي. طب ايه المطلوب؟
حضرتك دلوقتي انا بيجيني في دراعي الشمال. في المؤخره من فوق وجع، وجع بيبقى شديد، بس انا يعني انا بتحرك كويس وبمشي كويس، بس لما اجي ارفع دراعي فوق يا دكتور يتعبني قوي.
طب لما بتطلع السلم بيجي لك التعب ده؟
لا ما بطلع السلم، لا يعني ممكن امشي بتاع 3 4 كيلو ما بحسش بتعب. مفيش
مشكله، خلاص ما تقلقش، خلاص ان شاء الله خير. هبقى اشرح لك الحاله، بس قول لي بس بعض الاسئله كده هسالك عليها. انت عندك ضغط او سكر عالي؟
لا ما عنديش ضغط ولا سكر، وما باخدش برشام ضغط
ولا كوليسترول ودهون ثلاثيه.
حللت اخر مره منخفض الكثافه وعالي الكثافه.
طلع ايه؟
طلع منخفض الكثافه عالي شويه.
طيب لازم، ده مهم جدا تظبيطه، لان نعم. ده ممكن مهم تظبيط قوي منخفض الكثافه، توطيه يرجع تحت الطبيعي، لان ده اللي بينزل يترسب في الشرايين وبيعمل انسداد الشرايين بعد كده. فده مهم جدا، لازم في دواء تاخده. يعني خد مثلا حاجه زي اللي بيطور 10 مللي هيظبطها لك. ليبيتور 10 مللي تاخده كل يوم حبايه.
10 مللي؟
3 شهور على الاقل، 3 شهور على الاقل، ده هينزل لك الكوليسترول. بس يعني هتقول النظام الغذائي هقوله لك وانا بشرح النهارده حلقه خاصه عن النظام الغذائي. اتفضل يا هشام. وانا يعني
حضرتك انا في سؤال ثاني عند حضرتك.
اتفضل.
انا كان ليا 3 اولاد. علي وعبد الرحمن ومريم.
تمام.
احتسبتهم عند الله.
قوى الله ايمانك، قوى الله ايمانك.
حضرتك كان عبد الرحمن يجي له ضعف في عضله القلب من سن 3 سنين و8 شهور. ويتوفى عنده 6 سنين و4 شهور.
انت ومراتك قرايب ولا ايه؟
لا مش قرايب.
طب عملت دراسه جينيه للوراثات؟ للوراثه؟
لا حضرتك انا طبعا انا عانيت كتير ولفيت كتير. فطبعا مريم لسه متوفيه بقى لها 4 سنين برضه.
قوى الله ايمانك.
نفس القصه يا دكتور.
ربنا يعني يجزيك خير ويقوي ايمانك.
وعلي برضه نفس القصه.
ويعوضك، ده حاجه وراثيه، ده وراثيه.
فانا طبعا ربنا كرمني بمحمد وسندس.
لازم تعينهم فحوص بقى، لازم تعينهم فحوص من دلوقتي.
الحمد لله رب العالمين كويسين يعني.
عملت لهم فحوص على القلب؟
بعمل لهم كل 4 شهور. اللي هو الايكو ديت بيشوفوا عضله القلب.
تمام.
يعني
تمام.
فحضرتك يعني تنصحني بايه يعني حضرتك؟ هو محمد عنده 14 سنه دلوقتي. وسندس الحمد لله رب العالمين عندها 7 سنين.
التانيين ماتوا في سن كام؟
توفوا 6 سنين ونص.
طيب يعني ده اكبر واحد فيهم 6 ونص ولا كان في ناس عاشت بعد كده؟ طيب السؤال بتاع هشام سؤال مركب. السؤال الاولاني اللي هو يخصه هو طبعا يعني يا هشام ودي رساله ليك ولكل الناس، لما تيجي مثلا في صدرك نغزه ما انتش متعود عليها وتحس ان هي زي يعني مثلا طعنه السكينه او تقل جامد في صدرك ما انتش متعود عليه، ما تستناش 10 ساعات وتروح للمستشفى، لان هنا الدقيقه تساوي حياه. يعني الوقت كالسيف، ده العرب بيقولوا كده، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. انا بقول الوقت كالسيف في ازمات الجلطه الاولى ان لم تقطعه قطعك واثر على عضله القلب بتاعتك. يعني في اول 6 ساعات كان ممكن يدينا دواء مذيب للجلطه وكنا ممكن تفادينا القسطره والدعامه لو انت وصلت بوقت بدري كفايه قبل الجلطه ما تنشف وقبل عضله القلب ما تتاثر، كان من الممكن ان هي تتعامل على طول بالادويه وتدوب الجلطه، وخاصه في اول نص ساعه او ساعه ونص. دلوقتي تقدم المجتمعات الغربيه بيحسب بالمسافه ما بين بدايه الاعراض ووصول المريض للمستشفى والتعامل معه باذابه الجلطه سواء بالادويه وبالتدخل السريع. يمكن في مصر مش هنقدر نعمل التدخل السريع بالقسطره في اول ساعه ساعه ونص، لان طبعا عارفين النظام المروري، لكن انا طموح جدا وسقف طموحي يعني لا يقف عند حد سقفه السماء، فانا يعني في مصر بعد 25 يناير اتمنى ان الاسعاف الطائر يكون في كل مكان وان المريض يوصل في اول 10 دقائق من بدايه الازمه وتكون كل المراكز مؤهله للتعامل السريع سواء بالقسطره او بالدعامات او بالعقاقير. بل انا اطمح ان يكون الاسعاف فعلا اسعاف مجهز، عناية مركزة متنقلة مجهزة فعلا فيها كوادر مدربة يقدر ان هو يعمل رسم قلب للمريض ويشخصه ويقدر يديله الدواء ويحطه على المونيتور في عربية الاسعاف عشان لو في ازمة مرورية او اختناق مروري يقدر يتعامل معه قبل ما يوصل للمستشفى. المهم ربنا كرم هشام ووصل للمستشفى، كانت الجلطة خلاص اتكونت وتعالج بقى بعلاج دوائي بسيط لغاية ما الحالة استقرت، وبعد كده اتعملت له الدعامة. طبعا هو طبعا يعني بعد سنة والثمان شهور بدأ يقلع على نفسه تاني ويحس بوجع الكتف. طبعا الكتف الشمال ده المنطقة بتاعت التسميع بتاع الذبحة الصدرية، لكن يا هشام لازم يكون في تعب في القلب، وطالما مجهودك كويس يبقى مش عايزك تتخض وتقلق من الأعراض دي، لأن دي ممكن تكون يعني نوع من التوتر والقلق. وإذا كان بس في الكتف بدون عرض في القلب يبقى مسكن عادي جدا مضاد للالتهاب ممكن يضيع لك هذه الأعراض، وخاصة ان انت بتقول ان انت المجهود بتاعك كويس وبتمشي بال 3 كيلو 4 كيلو مفيش ألم. لكن انا اللي يهمني دلوقتي ان هو زي ما انت ماشي على الدواء مضاد للصفائح الدمويه اللي انت قلت لي عليه ده مهم جدا اللي هو 75 ملي جرام، ايضا علاج الكوليسترول والنظام الغذائي اللي انا بتكلم عنه النهارده. بالنسبه لحالات اولادك الثلاثه دول غالبا في حاجه وراثيه، انا انصحك تروح لعياده الوراثه في المركز القومي للبحوث او ابو الريش تعمل فحوصات للاطفال اللي عندك ولزوجتك وانت وتشوف بالظبط كان ايه القصه الوراثيه دي. لكن لغايه ما تعمل كده مهم جدا المتابعه والموجات الصوتيه كل 3 شهور او 6 شهور عشان تطمن على عضله القلب بتاعتهم، وان شاء الله ربنا يطمنك عليهم وما يحصلش اي مشكله، لان مش كل الحالات بتتورث لكل الاطفال، يعني مش كل الحالات الوراثيه ممكن تيجي بعض الاطفال وما تجيش في البعض الاخر. نرجع لموضوع حلقه النهارده، سلامه القلب تبدا من المعده، واحنا اتكلمنا على الطريقه الصحيه للاكل وقلنا ازاي الصيام، والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالصيام اخيه داود، كان يقول خير الصيام صيام اخي داود. داود كان بيعمل ايه؟ بيعمل يصوم يوما ويفطر يوما، والمصطفى كان يصوم الاثنين والخميس من كل اسبوع، والثلاث ايام اللي هي الايام القمريه او الايام الليالي البيضاء في منتصف الشهر، هتبص تلاقي في النهايه تقريبا صام نص الشهر، يصوم يوما ويفطر يوما. فنظام الرجيم المتقطع كل العلماء الغربيين اللي هم المتخصصين في التغذيه والوقايه من امراض القلب قالوا ان احسن نظام غذائي هو نظام الرجيم المتقطع ده. يعني نظام الرجيم المتقطع انك يوم تشد جامد قوي على نفسك واليوم الثاني تبحبح بس في حدود. بعد ما قلنا طريقه النظام الغذائي هنتكلم على انواع الاغذيه التي ذكرت في القران والتي ذكرت في الحديث. يعني مثلا لما جينا نتكلم على مصر، ويمكن الشيخ العريف الاسبوع اللي فات اتكلم على لما بنو اسرائيل طلبوا بلد يكون فيها النباتات المفيده بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها. هذه الآية الجميلة المعجزة جمعت كل فصائل النباتات والحاجات اللي هي سواء بتتاكل طازجة أو بتطهى وتؤكل من بقوليات كلها بأنواعها كلها بالعدس وكل فوائده بالقفاء تشمل الخيار والقتة، البطيخ يدخل مع القفاء وبصلها والبصل يدخل معها الثوم. لو مسكناهم حاجة حاجة هنلاقي كل العناصر الغذائية المفيدة والأملاح المفيدة والفيتامينات ومضادات الاكسده كلها موجوده في هذه الاغذيه النباتيه ما عدا البروتين. لذلك كان تعليق المولى عز وجل على طلب اهل اسرائيل او بني اسرائيل، قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. لو كان من هذه الايام المن والسلوى، المن ده يعتبر زي عصاره مركزه، يعني انت مثلا لو جبت حبايه فيها خلاصه الغذاء هتبص مثلا في يعني كان بيقولوا هو شبيه بالعسل، كان بينزل على اوراق الشجر كانوا بيلتقطوه، هو شبيه بعسل النحل، حاجه مصفاه مركزه فيها خلاصه الغذاء. والسلوى طائر بيقولوا ان هو اشبه بالسمان. وبرضه في لما جه يتكلم على اهل الجنه قال ولحم طير. طبعا معروف ان لحم الطير ده اصح اللحوم، لذلك حتى انا لما بيجي لي مريض قلب بقول له لحم الطيور الفراخ وتشيل جلد الفراخ ويا ريت يكون مسلوق، ما يكونش مالي وما يكونش فيه سمنه او زيت، وبالذات تاخد حته مسيره كده تبقى مسلوقه بشوربه، ده كويس جدا لو عايز حاجه بروتينيه. فالنباتات مفيده كمضادات للاكسده ومفيده كبناء للجسم، لكن هتحتاج تغذيه بروتينيه اضافيه، سواء البان منزوعه الدسم او سواء زي ما قلت لحضراتكم اللي هو لحم الطيور. فالقران نص على لحم الطيور، وجعل برضه من المعجزه القرانيه جعل المن والسلوى يتفوق على هذه الاغذيه النباتيه في بناء الجسم للحته البروتينيه. لكن النباتات تفيد القلب، يعني الاغذيه النباتيه دي دايما بتفيد القلب. وانا كنت دايما بقول ان ليه بتوع جنوب شرق اسيا الهند والبلاد الاسيويه دي وماليزيا والصين هتلاقي نسبه المعمرين فيهم اعلى من اي بلد تاني، لانهم كانوا دايما بياكلوا الاكل النباتي وكانوا اصح اجسادا واطول اعمارا، لغايه ما دخلت الحياه الصناعيه الحديثه والوجبات السريعه الجاهزه والفاست فود وسلاسل المطاعم الامريكيه والمطاعم الغربيه اللي هي انتم عارفين بتعمل الوجبات السريعه دي، بدات تيجي لهم امراض تصلب الشرايين في سن صغيره جدا، وبدا يصابوا بنفس داء المجتمع الغربي. فالاكل النباتي مهم جدا. نيجي نقول برضو بعض الاغذيه والنباتات او الفواكه التي ركز عليها المولى عز وجل في كتابه وذكرها في اكثر موقع، ويمكن انا قلت قبل كده حديث التين والزيتون، واحنا المتتبع للقران هيلاقي ان التين ذكر في موضع واحد بس في سوره التين، اما الزيتون فقد ذكر في 7 مواضع. يا ريت ما تروحوش في حته ثانيه لغايه ما نرد على هذا الاتصال، لان حديث التين والزيتون والمعجزه في التين والزيتون معجزه جميله جدا هحكي لكم قصتها بعد ما ارد على هذا الاتصال. ابو احمد. ايوه يا احمد. وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بحضرتك.
بس واحد دكتور كان انا كنت عندي شويه املاح كده وكنت بتعالج منها والحمد لله تعالجت منها، يعني ما بقتش اخد الحاجات بتاعت الاملاح.
في نوع الاملاح كان يوريك اسيد ولا ايه؟
يوريك اسيد يا دكتور.
كان بيطلع كام عندك؟
كان بيطلع 7.
7. اللحمه الحمراء، الشاي، القهوه، الكاكاو، الحاجات اللي هي السودة دي كلها، شوكولاته الغامقه، كل الحاجات دي بتعلي اليوريك اسيد، حتى الفول. حتى الفول بيعلي اليوريك اسيد.
طب ثواني بس دكتور، كان ساعتها كده كان الضغط بتاعي بيبقى عالي.
الضغط كام؟
كان بيعديش ال 100 يعني، فكنت لو باخد له الكامتريل ال 25 ده.
كام على كام؟ لا الضغط رقمين، كام على كام؟
يعني ممكن 130 على 100.
اللي تحت كان بيعلي اكتر.
كان بيعلي اكتر بس الحمد لله دلوقتي يعني كل ما بقيس ما باخدش، يعني ما باخدش علاج ضغط دلوقتي خالص.
انت وزنك كام يا ابو احمد؟
ليه يا دكتور؟
وزنك كام؟
الايه؟
الوزن بتاعك، الوزن.
لا انا مليان شويه.
كام يعني؟
لا والله ما وزنتش يا دكتور يعني.
يعني فوق ال 100؟
يعني فوق ال 100.
فوق ال 100. والطول بتاعك؟
يعني المفروض ده 165 كده.
طيب ده انت وزنك زياده قوي.
فدكتور الحاجات دي ما بقتش اخد علاج ضغط، فبيجي لي ساعات دلوقتي نغزه كده في صدري من ناحيه القلب، فوق القلب كده.
نغزه ولا ضربات سريعه؟
لا نغزه كده دكتور، وجع كده بسيط كده، فما باخد البرشام اللي هو البسيط ده الحمد لله بستريح يعني، وبقى كويس بشتغل كويس مفيش تعب ولا حاجه.
انت عندك كام سنه؟ عندك كام سنه؟
انا عندي 33.
33، انت صغير على المشاكل دي. طيب انت عملت تحليل الدهون او الكوليسترول؟
لا يا دكتور ما عملتش
تحليل. طيب يعني ده يعني اهم من اليوريك اسيد انك تعمل تحليل الدهون والكوليسترول والسكر. طيب عندك تاريخ عائلي بالنسبه للسكر؟
لا السكر ما فيش، في ضغط عند ابويا وامي بس.
يعني عندك ضغط بالوراثه.
ضغط.
بدات تاخد علاج للضغط ولا لا؟
ضغط خالص يا دكتور دلوقتي.
لا لازم تحلل. بص يا ابو احمد لازم تحلل السكر ثاني وفاتر.
الضغط يا دكتور بروح اقيسه الاقيه كويس 120/80 دلوقتي.
بص اسمعني بس، ما هو اصل انت لازم تتابع بقى. الاول هتحلل السكر صايم وفاطر. وهتحلل الدهون الثلاثيه والكوليسترول عالي الكثافه ومنخفض الكثافه. يعني السؤال بتاع ابو احمد مهم جدا وبرضه داخل في موضوع الوقايه. طيب هو وزنه زياده جدا يعني، فدي مهمه قوي يا ابو احمد ما تزعلش مني، كتير قوي 100 كيلو يعني، لازم تتصرف وتحاول تعمل نظام الرجيم اللي انا قلت بعض القواعد بتاعته، الذي يبدا بتقليل الاكل. سلامه القلب تبدا من المعده. عايز تحافظ على ضغط الدم بتاعك وعايز تحافظ على شرايينك تبدا من المعده، تقلل الاكل بتاعك من حيث الكميه وتحسنه من حيث النوعيه، يعني بلاش الاكل اللي فيه دسم ودهون وسمنه وزيت ومشاكل، وبلاش تدخين وبلاش عدم حركه، ولازم تتابع السكر بتاعك والكوليسترول بتاعك، وان شاء الله ربنا يطمن عليك. ام محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت انا صدري وجعني كده.
عندي كام سنه يا محمد؟
انا عندي 62 سنه.
62 سنه.
وصدري بدراعي، دراعي الم جامد قوي لحد كوعي كده. بظهري من ورا قدام صدري كده.
ايوه.
الم جامد وانا عملت قسطره. قالوا لي في شرايين مسدوده.
في شرايين مسدوده؟
اثنين مسدودين. لما عملت القسطره التقرير بتاعها قال لي 80%
ضيق
انسداد.
ضيق ضيق.
انما الدكتور مدتها الدكتور يعني قال لي ده، قال لي لا ده 30 بس في المية، انت مش محتاجه
يعني زي 30 و80 ده كده. لا يعني
نعم
زي 30، واحد يقول 30 واحد يقول 80.
ايه يعني الدكتور قال 30% الانسداد مش محتاجه دعامه.
طيب انت الاعراض عندك ايه؟
الاعراض اللي
الوجع موجود؟
بمشي خطوتين ثلاثه كده صدري بيوجعني.
يبقى انا هصدق اللي قال 80%، لان ال 30% ما تعملش الام الذبحه الصدريه بعد خطوتين، فيبقى الضيق شديد ويبقى لازم التدخل بتوسيع الشريان. لو سمحت تجيبي فيلم الاسطره ده السي دي، طرديه عليا وخدي نمرتي من الكنترول، وانا اقدر ان شاء الله اديكي الجواب النهائي بالنسبه هل هنحتاج تدخل بالتوسيع والدعامة ولا هندي علاج مكثف والحالة تستقر بالعلاج المكثف. طيب كان المفروض هنقول حديث التين والزيتون والمعجزة في ذكر الزيتون والتين، لكن بعد الفاصل نستأنف الحديث، ما تروحوش في أي حتة تانية.
تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي، من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه.
البشره زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد،
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليا أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حللي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156.
احنا النهاردة بنتكلم على سلامة القلب تبدأ من المعدة، وابدو ان الحلقة مش هتبقى كفاية على استكمال هذا الموضوع. النهاردة هعدد الأطعمة التي ذكرت في القرآن وفوائدها بالنسبة للقلب. كنا بنتكلم على التين والزيتون، وقلت ان التين ذكر في موضع واحد في سورة التين، والزيتون ذكر في 7 مواضع، منهم كانت مرة يعني ذكر بالاسم المباشر، ما عدا مرة ذكر ان هو وشجرة تخرج في طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، اللي هو بيتكلم برضو على شجرة الزيتون. يعني إذن 7 إلى 1. أحد علماء الأزهر يعني عمل هذا البحث وجمع هذه الآيات وأرسل بها إلى باحث ياباني كان قد توصل إلى مستخلص يحافظ على حيوية الخلية البشرية ويمنع شيخوخة الخلية البشرية ويمنع تصلب الشرايين، لمستحضر من 7 جزيئات من الزيتون إلى جزيء واحد من التين. فلما قال له إن القرآن حسب الإعجاز العددي للناس التي تؤمن بالإعجاز العددي، فهذا الرجل يعني أشهر إسلامه بعد أن تأكد من مطابقة هذا النص القرآني للاختراع العلمي أو الاكتشاف العلمي المستحضر اللي هو يحافظ على حيوية الخلية. إذن الزيتون من الأشياء المفيدة جدا هو التين، يفيد بأن هو بيخفض الكوليسترول الضار وبيحسن الكوليسترول النافع، وهو من نوع الزيوت اللي سهلة الامتصاص اللي ما بتعملش تصلب في الشرايين، وله فائدة كبيرة جدا. أما التين ففي أيضا فيتامينات ومواد مضادة للأكسدة تمنع تأكسد أو شيخوخة الخلية. والناس اللي ما تعرفش أن عملية الشيخوخة أو عملية التصلب هي عملية تأكسد، وعملية تأكسد يعني عملية صدأ، يعني هو الحديد بيصدأ بيتحول الحديدوز لحديديك، عملية أكسدة. فالأكسدة هي عملية صدأ، والصدأ هو عملية أكسدة. ولذلك أيضا يأتي الحديث المعجز أن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد، ودي كانت من الحاجات اللي هي أبهرتني في الإعجاز النبوي والنص النبوي وأنا بعمل أبحاث الدكتوراه، وقعدت أدور لقيت أن فيه بيتحول الحديدوز لحديديك، بيعمل عملية أكسدة حديد داخل الخلية البشرية وداخل الوعاء الدموي عشان يحصل تصلب في الشرايين التاجية، عملية أكسدة أو صدأ. وقلت إن النص القرآن النص النبوي سبق العلم بأكثر من 1400 عام عندما قال إن الحديث إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديث، عملية تصلب الشرايين وأزمات الشرايين التاجية والجلطات تبدأ بعملية صدأ أو عملية أكسدة. وسنة 2007 المجلة البريطانية للقلب نشرت إن الحديد يصدأ داخل الأوعية الدموية، يعني توصلوا إلى معلومة إحنا ذكرت في التراث النبوي قبل 14 قرن. اتصال جديد. السيد من القاهرة. أيوة أبو سيد.
السلام عليكم.
أهلا بك. وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، كان والدي عنده اشتباه في قرحة ألم في الظهر وأسفل الصدر. وكان الدكتور قال له عملنا سونار وكده، والدكتور قال له في أملاح زيادة على الكلى الشمال.
أملاح زيادة.
والألم دي تعبة جدا.
آلام لسه؟ لسه في آلام؟ فين بقى الآلام بتاعته؟
في ناحية الضلع الشمال كده في الظهر.
طيب، عملت له أي فحوصات للقلب؟
عملنا له تحليل بول وتحليل
فحص للقلب.
لا.
أنا لسه بقول آلام الصدر دي لابد أن تحترم. والألم ده علامة الإنذار المبكر بالنسبة لأزمات القلب. زي كده التابلو بتاع الموتور بتاع العربيه لما المؤشر الاحمر ينور او اللمبه الحمراء، دي بتديك ايحاء ان في خطر او مشكله في القلب. فالالم يمثل جهاز الانذار المبكر بالنسبه للشرايين التاجيه. انا اتمنى ان انت تكمل الفحوصات بالنسبه للقلب. وفي احيان كثيره جدا ولسه شايف حاله او حالتين الاسبوع اللي فات ده فضلوا يتعالجوا شهور عديده على انهم مشكله في المعده والمشكله في القلب. يعني احيانا الشريان التاجي ما بيجيش بالصوره الصريحه اللي هي النمطيه زي كتاب، ان هو الام في الصدر ساعات بيجي زي حموضه في المعده ويقعد يتعالج 4 شهور 5 شهور وياخد دواء ضد الحموضه، ويتضح في النهايه ان الشريان التاجي الخلفي او الامامي حصلت فيهم تضيقات او انسدادات والام الذبحه تصدر او تعلن عن نفسها او تنم عن نفسها على هيئه التهابات في المعده او الام القرحه. ودي من الدروس اللي انا بعلمها لشباب الاطباء، اقول له اي الم بيجي في منطقه الصدر واعلى البطن لغايه منتصف البطن لغايه السره بنعتبره مرض في الشريان التاجي او قصور في الشريان التاجي، الى ان يثبت العكس. يعني احيانا كثيره بيكون تصلب الشرايين او الذبحه الصدريه تبدو للمريض كانها احتقان في المعده او حموضه او الم، ويتعالج على انه قرحه معده وما يستجبش للعلاج، وبعد كده تعمل له فحوصات الالم بتلاقي عنده تصلب في الشرايين التاجيه وضيق في الشريان التاجي. قبل ما اخد الاتصال الجديد برضه هقول بعض الاغذيه التي ذكرت في القران والتي تفيد القلب، ومن ضمنها الرمان. والرمان ده طبعا يعني فوائده كمضاد للأكسدة ومضاد للصدأ ومضاد لتصلب الشرايين جميلة جدا. نتلقى الاتصال ونستأنف أسماء الأغذية والفواكه والحضروات التي ذكرها المولى عز وجل والتي تفيد صحة القلب وصحة الإنسان بصفة عامة. أيوة يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟
أحمد اللي متعود يسألنا كل أسبوع أسئلة بتفيد وتفيد الناس كلها.
الله يكرمك.
صديق دائم لنبض الحياة.
قدمت حلقة ممتازة جدا جدا عن الجهاز اللي بيتزرع في القلب اللي هو بيضبط عضلة القلب، دي من نعم ربنا الجديد علينا.
ربنا يخليك.
طيب الجهاز ده دكتور، السؤال هل هيبقى في متناول البسطاء لعامة الناس؟
ده السؤال الصعب.
الأمر هيبقى صعب.
ده السؤال الصعب يا أحمد.
نعم.
ده السؤال الصعب يا أحمد، يعني كويس إن أنت قلت النقطة دي لأن مهمة جدا، ويمكن أنا هعلم من هنا على مبادرة.
وهستأذن حضرتك في النقطة الثانية، لو الأمر ده هيبقى صعب، هل في بديل للجهاز ولو حتى هيعمل بكفاءة 50%؟ يعني هل في بديل هيبقى في متناول؟ لأن الجهاز ده يعني أعتقد إن هو أدى أمل ما شاء الله لنفسي. أنا عندي بعض الأقارب عندهم عضلة القلب ضعيفة.
صح.
جدا وبرضه
أنا بشكرك على سؤالك يا أحمد، والسؤال مهم جدا وهو يفتح باب النقاش على ميزانية الصحة، وده كان تحفظي على النص الدستوري بتاع الصحة لم يلبي مطامح العاملين في المجال الطبي والصحي. كان نفسنا ينص صراحة الدستور على ان لا يقل نسبة الانفاق على الصحة عن 15%، وتبقى صراحة هي دلوقتي 4% من الدخل القومي. كل البلاد المحترمة اللي بتعمل تأمين صحي شامل للمواطنين بتاعتها بتبقى في حدود تتراوح من 12 ل 15%. ما ينفعش ان مصر تبقى 4% وهتلاقي علاج صحي او انفاق صحي سليم. ولذلك هتلاقي المجتمع المدني والتبرعات هي اللي بتدعم معظم الطبقات الفقيرة، وموازنة الدولة على الصحة لن تكفي هذه الطرق الحديثة للعلاج. لو عرفت ان الجهاز ده ممكن يوصل 40,000، وفي بعض اجهزة بتوصل 70 و80، وبعض اجهزة بتعدي 100,000 عشان تساعد القلب، هتعرف ان طبعا ان النسبة اللي هي المخصصة للصحة لا تفي بالمطلوب. ونفسي بند الصحة في الدستور يكون من المواد المطروحة على مجلس الشورى لإعادة صياغتها. كل الأطباء والعاملين في الصحة والمتعمقين في النص مش عاجبهم هذا النص وهذه الصياغة القلقة. ما ينفعش نقول يخصص جزء كافي. إيه جزء كافي ده؟ لا، يخصص نسبة لا تقل عن 15% من الدخل القومي. إحنا ما بنحددش مبلغ، الدخل ده طالع نازل، إحنا ناخد 15% من الدخل القومي ويتعمل نظام تأمين صحي شامل الدولة ترعاه، موحد والدولة ترعاه، ده هيوفر العلاج لكل الناس. أيضا النص على علاج حالات الطرقة بالنسبة للمستشفيات الخاصة برضو نص الصياغة فيه قلقة، مش عارف إزاي أساتذة الدستور كتبوا هذا الكلام، ما قالش بالمجان، قال تلتزم المستشفيات الخاصة باستقبال الحالات، لكن ما قالش بالمجان، هي تستقبلها لكن هتدفعه دم قلبه مش هيقدر يكمل، لكن كان لازم يكتب بالمجان. وقال العلاج لغير القادر، بينما كان الدستور القديم ينص أن التعليم والصحة كالماء والهواء، فيعني كان متاح لجميع الناس بدون قيود وبدون تخصيصات وبدون اشتراطات وبدون شهادة فقر. اتصال جديد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
أبو عبد الرحمن.
أيوة دكتور، ازي صحتك؟
ازي حضرتك؟
كنت تمام تفكير الأهل الصراحة، يعني الأعراض اللي حضرتك بتتكلم عليها دي وإحنا دخنا فيها صراحة، يعني روحنا عملنا رسمة قلب والضغط تمام والسكر تمام وكله تمام، بس في النغزه موجوده وضربات القلب والنهجان من اي مجهود بسيط.
ده لمين بقى حضرتك؟ انت ولا مين؟
نعم.
عند مين الحاجات دي؟
الاهل عند اهلنا.
كام سنه؟
48 سنة.
48 سنة.
حالات في ألم في الألم بقى مش في الدراع الشمال، في الدراع اليمين.
اليمين.
من هجان أي مجهود، أي حاجة بسيطة بتعمل مجهود بيبقى فيه.
في رسم قلبي بالمجهود اتعمل؟
نعم.
في رسم قلبي بالمجهود اتعمل؟
اه اتعمل رسم قلبي وحالات بالمجهود.
وموجات صوتية بالمجهود؟
نعم.
وموجات صوتية بالمجهود؟
لا موجات صوتية.
مسح ذري لعضلة القلب؟
مسح
ذات الايه؟ لعضله القلب عشان تشوف فيه قصور في الشرايين التاجيه ولا لا. بص حضرتك، تشخيص الشرايين التاجيه والنهجان دي عمليه عباره عن بنسميه ستيب كير بروجرام، زي السلم. تبدا باول خطوه بالحاجات وانت نايم، نعمل رسم قلب، نعمل موجات صوتيه. طلعت سلبيه وما زالت الاعراض موجوده، بعملها مع الاجهاد، اجريك او اجري المريض اللي بيشتكي واعمله رسم قلب مع المجهود او موجات صوتيه مع المجهود. طلعت سلبيه مش معناها برده انه سليم طالما الاعراض لسه موجوده. بنصعد الفحوصات لحاجه اسمها مسح ذري على عضله القلب. بنعمل هذا الفحص والاجهاد مع ماده ذريه بتتحقن في الوريد، وبنصور المسح الذري للقلب ونشوف فيه قصور في الشرايين ولا لا. لو طلع سلبي بنعمل حاجه اسمها مسح مقطعي بالكمبيوتر على الشرايين التاجيه، ويمكن ندخل نعمل قسطره للشريان، لان في حالات كثيره جدا ما بتتشخص غير بالقسطره. فتشخيص القلب لا ينتهي برسم قلب والعين نايم. كانت الدنيا بقت سهله، وما كانتش بقت موازنه القلب بالمليارات، وجمعية القلب الأمريكية بجلالة أدراب تشتكي من أكثر من 300 مليار اتصرفوا على أمراض القلب في أمريكا نتيجة الفحوصات الغالية دي. اتصال جديد. فيصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الله يحييك يا دكتور ويبقيك.
أهلا بحضرتك.
الله يعطيك العافية.
أنا خليك.
أقول لك يا دكتور، أنا جاتني انسداد في الشرايين.
أيوة.
من حوالي دالحين 5 شهور عملوا لي عمليتين في رجلي اليمين وعمليه في رجلي اليسار.
ده الشرايين الطرفيه.
ايوه. فانا انت اتفضلت مشكورا، بس انا ما تابعت الحلقه، اتكلمت عن الجلطات واتكلمت بس انا ما تمكنت من هذيك الحلقه. فانا دلوقتي ماشي على 5 شهور العلاج، وعندي السكر وعندي الضغط.
السكر والضغط.
ايوه نعم. ورجلي اليمين الادم منمل خالص، منمل يا دكتور.
التهاب الاعصاب الطرفيه.
او باخد علاج؟ باخد علاج. هل العلاج ده انا هعيش على العلاج والسيوله؟ بتعالج منها وباخد لها علاجات. كنت باخد ملي كتير وبعدين خف لي الملي. فانا هعيش على العلاج يا دكتور؟ وعندي معدتي تعبانه.
بدات تتعب من الادويه.
ايوه يعني خايفه بعدين من في نفس الوقت على يضر الكلى ولا يضر الكبد. فلا وتتفضل مشكورا يا دكتور، وتكلمني على نفس الحاله. والسكر صايم كان مظبوط وفاطر كان مظبوط.
حضرتك بتتكلم منين؟
انا بتكلم من السعوديه، وانا بتعالج في جده عند دكتور، وكل 5 ايام بنعمل تحاليل على السيوله وما السيوله. بس انا يا دكتور تعبانه من العلاجات الكثيره. يعني انا هعيش طول الما يعني الحياه على العلاج، ومش ممكن يخف. يعني ممكن اخد العلاج يوم بعد يوم. لو تتفضل مشكورا يا دكتور، الله يعطيك العافيه، وتفصل لي حالتي. الله يعطيك العافيه.
ربنا يخليك.
طيب اتفضلي. باخد علاج للقلب.
اتفضلي حضرتك وانا هقول لك الحاله.
سلام.
تحياتي لاهل السعوديه واهل الحرمين الكرام. بالنسبه لمرض السكر وعلاقته بالاوعيه الدمويه، انا كنت اتكلمت قبل كده فعلا عن الجلطات، وقلت ان الشرايين والاوعيه الدمويه دي شبكه واحده. يعني ما ينطبق على الشريان التاجي ينطبق على الشرايين الطرفيه، على شرايين الدماغ. فممكن واحد يجي له تصلب الشرايين في الذراع، في الرجلين، في الساقين، في القلب، في الكلى، في المخ. هي الحاله المتصله، تصلب الشرايين جف للشرايين الطرفيه وتم عمل تسليك، لكن ما زال في تنميل. التنميل له سببين، برضو الشرايين ما رجعتش للكفاءة المطلوبة بتاعتها، ففي نقص في الدم اللي بيضخ للأطراف. أيضا في التهاب في الأعصاب الطرفية. دايما السكر عشان الشعيرات بيسموه مايكرو أنجيوباثي، دايما السكر بيستهدف أو بيصطاد الشعيرات الدقيقة ويعمل فيها الترسبات وضيق. فتبص مساحات الشريان الكبير مفتوح، والشرايين الرفيعة الصغيرة اللي بتوصل مثلا الأصابع القدمين تبقى فيها ضيق شديد، فتعمل عملية التنميل. عارفين زي مثلا الواحد يقعد مثلا فتره طويله كده زانق رجليه، يحس ان هو مش قادر يقوم. مريض السكر من غير حاجه تلاقي رجله منمله على طول. فمهم جدا بالنسبه للقدم السكريه الحفاظ عليها بطريقه جميله جدا، ولازم يبقى الحذاء مش حذاء من نوع الناشف الجاف، حذاء طري ما يكونش ماسك في الرجل، لأنه لو ماسك في الرجل هيقلل الدم اللي وصل لها وهيزود الإحساس بالتنميل، ممكن تحصل لا قدر الله قرحات. أي جرح أو التهاب بسيط في الساق أو القدم بالنسبة لمريض السكر لازم يهتم به، لأن الالتهابات والميكروبات بتجد في السكر اللي هو زيادة في الدم يعني تربة خصبة للانتعاش والازدهار والتكاثر، وبيطول جدا. يعني تلاقي أي جرح بسيط في مريض السكر بيتأخر جدا نتيجة سببين: الميكروب بينشط والدم اللي وصله مش كفاية، ما بيجيبش الأجسام المضادة. فلذلك الاهتمام بالقدم السكرية من الأهمية، بمكان زي ما قلت لحضراتكم بحذاء رقيق ناعم ما يكونش فيه خشونة أو جفاف أو ضيق على القدم. أيضا تظبيط السكر، المفروض السكر الصايم ما يزيدش عن 126، هو الأحسن يكون في حدود 100، لكن من 100 لغاية 125 ماشي الحال، لكن يفضل أنه ما يزيدش عن 126. دي الطريقة لضبط السكر. وضبط السكر هيجي بالعلاج إذا كان إنسولين أو الأقراص، ومعاه النظام الغذائي اللي أنا بتكلم عليه وتقليل السكريات. وأنا كنت دايما بقول وما زلت أصمم إن مش السموم البيضة هي المخدرات، لا، السموم البيضة دي موجودة عندنا في كل بيت على المائدة المصرية، الملح والسكر والدقيق الأبيض الفاخر اللي بيتعمل منه البيتيفور والجاتوهات والحاجات دي، أنا بعتقد دي أهم السموم البيضاء وأهم من الهيروين وأهم من المخدرات. اتصال جديد. أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا دكتور أنا عندي حساسية وعندي بعض كورتيزون ده ولا الكورتيزون ده
كوليسترول؟
آه عندي ده.
من أمتى عندك الحساسية في حساسية الصدر من أمتى؟
نعم.
الحساسية في الصدر من أمتى؟
حساسية بقى كتير يعني بقى لي 5 سنين.
تمام.
ولما بيجيني ببقى صدري طولت اللي جام إيه إذا كده، فالدكتور مديني إبرتين كورتيزون، إبرتين كورتيزون
كورتيزون.
فبيتعب لي معدتي قوي.
أكيد طبعًا. أكيد طبعًا.
الجهاز الهضمي كله وكده أوت. فأنا عايزة حاجة للبتاع دوت الكورتيزون ده، أنا سنة بنسى اسمه.
بديل الكورتيزون.
اللي هو في الدم ده؟ اللي في الدم.
في منه بخاخات. في منه بخاخات ما بتوصلش الدم وما بتعملش تعب في
الدم. هي الكورتيزون؟
في بخاخات كورتيزون.
بس هو بيعالجني بالإبرتين على طول.
لا لا لا، خدي بخاخة أحسن، دي أحسن، لأن دي بتوصلش للدم ودي بتوسع الشعب الهوائية بدون ما تتعب المعدة وبدون ما ترفع الضغط وبدون ما تتعب العظم وتعمل هشاشة عظام، لأن أعراض الكورتيزون طبعا الجانبية كتيرة جدا، وإحنا لا نلجأ للكورتيزون.
ما بقدرش أمشي منها.
طيب اتفضلي حضرتك وأنا هشرح الحالة بتاعتك.
لا.
طيب اتصال الأخير في الحلقة، هدى. اتفضلي يا هدى. هدى
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه
اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا بتعالج من الكبد.
كبد؟
بتعالج من الكبد.
ايوه.
دلوقتي حضرتك دراعي بينمل تنميل فظيع، ما بقى انام.
الدراع الشمال ولا اليمين؟
دراع اليمين.
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 طب في وجع في صدرك؟
لا.
عندي كام سنة؟
انا عندي 55.
في ضغط او سكر؟
لا.
طيب خلاص ما تقلقيش ان شاء الله، بس اعملي رسم قلب كده من باب الاطمئنان. هو الدراع اليمين نادرا ما بيبقى سبب القلب، لكن في احيان قليله يعني بيكون سبب القلب.
انا بصرخ منه بالليل يعني بينمل تنميل فظيع وبيبقى يصرخ عليا.
ممكن يكون التهاب في المفصل، تعملي اشعه على المفصل الاول، خلي دكتور عظم يشوفك الاول لو ما طلعش خلي دكتور تخصص عظام يشوفك الاول، لو طلع ما فيش التهاب في المفصل بتاع الكتف او العمود الفقري بتاع الرقبه تيجي نعمل لك رسم قلب وفحوصات للقلب وان شاء الله تطلع سليمه. بالنسبه لاختي المتصله بتاعه حساسيه الصدر، بلاش حقن الكورتيزون لان دي مشكله كبيره جدا، يا ريت تاخدي بخاخه كورتيزون وتحاولي تظبطي الكوليسترول بتاعك بدون اللجوء، لان الكورتيزون برضو بيلخبط الكوليسترول في الدم، فيا ريت تلجئي لموسعات للشعب الهوائيه، ودي حاجات كتيره جدا، واي دكتور متخصص من الاساتذه في الامراض الصدريه يقدر يعمل لك روشته ما تعملش اعراض جانبيه خطيره زي الحقن اللي بتتاخد مباشره. النهارده كانت الحلقه بتتكلم على سلامه القلب تبدا من المعده، والحقيقه احنا هنحتاج حلقه اخرى عن سلامه القلب تبدا من المعده ومن الجهاز الهضمي، ان احنا ما كملناش الاغذيه التي تفيد القلب والتي تحافظ على صحه الانسان. وانا يمكن بركز في كلامي على الوقايه والطب الوقائي والغذاء، والغذاء السليم افضل من الدواء. وكان ابن القيم في مقدمة الكتاب بتاعه الجميل عن الطب النبوي كان دايما بيركز على هذه النقطة وعلى هذا المفهوم، وإن الأمراض التي يمكن علاجها بالغذاء ينبغي ألا نلجأ للدواء. يعني لو في حاجات معينة نقدر بالغذاء سواء غذاء إيجابي ناخده أو تجنب أغذية معينة يبقى أحسن ما نتعاطى بعض العقاقير. وزي ما قلت لحضراتكم سلامة القلب تبدأ من المعدة، وسلامة القلب أيضا تبدأ من السلام النفسي الداخلي والتصالح مع النفس ومع الغير ومع المجتمع، والبعد عن البغضاء والشحناء والضغينة والأحقاد والحسد. أنا دايما يعني يعجبني القول العربي القديم الذي يصف الغيور والحسود بالنار التي تقتل أو تحرق نفسها أو تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. قلب الغيور كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. يعني حتى احنا في المثل الشعبي أو في الفولكلور المصري يقول لك إيه، ده من نفسه، ده صفراوي، ده بيحرق في نفسه، ده بياكل في نفسه. عملية الضغينة والأحقاد والحسد وعدم القناعة وعدم الرضا ده بيعمل نوع من تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي، وبيفرز كميات كبيرة جدا من الأدرينالين والنور أدرينالين في الدم، دي بتعمل تقلص في الشرايين التاجية وشرايين المخ، ممكن والعياذ بالله تؤدي إلى أزمات قلبية. حالات كتيرة جدا الواحد بيشوفها في صغار السن مقتبل العمر وريعان الشباب وجايب أزمة قلبية عشان يقولك اتحرق دمي، أنا اتنرفست، أنا اتحرق دمي. يا ريت نتجنب مرحلة حرق الدم. أنا عارف إن المنغصات كثيرة وإن الظروف اللي إحنا مرينا فيها في السنتين الأخيرتين يعني كانت جامدة جدا ومؤلمة جدا، لكن بإذن الله مصر المحروسة بعين الله والتي صمدت لكل المخططات، يعني كل المخططات الغربية والأمريكية وكل الأفخاخ التي يعني نصبت لنا لكي نقع فيها، فخ الفتنة الطائفية، فخ التناحر العقائدي، فخ الصراع الطائفي، كل الفخوخ أو الأفخاخ التي نصبت الحمد لله تجاوزناها وأبهرنا العالم بالثورة 25 يناير، وأبهرناه في السنتين اللي فاتوا أن مصر ما زالت متماسكة وسالمة. هم كانوا عايزيننا نبقى زي السيناريو السوري أو العراقي، لكن الحمد لله تجاوزنا هذه المخططات. نفسنا بقى نحط إيدنا في إيد بعض، وأنا أكرر إشادتي بمبادرة الشيخ حسان بلم الشمل وجمع القوى المدنية سيد بدوي وحمدين والقوى المدنية مع القوى الدينية أو نظام مرسي، كل ده هيعمل توحيد للصف المصري. إلى اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله قبل ساعة من الآن، ويستمر نبض الحياة، والسلام عليكم ورحمة الله.